عندي خبر يروى عني وعن الساقي أصد له نعلا تهل الشرف الباقي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
خير المولى عدم
لا شيء هنا يدي
منبر الفكر الحر صوت الفكر الجمهورية
خير المولى عدم
إعداد وتقديم الدكتور أحمد المصطفى داني
لا شيء هنا يدي
غير المولى علم
بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي برنامجنا الإذاعي الأسبوعي من إذاعة WUST 1120 واشنطن الكبرى. تفاصيل البرنامج ده من المادة المنزعة بتكون موجودة على منبر الفكرة الجمهورية على الإنترنت الفكرة.org ALFIKRA.ORG. القارئ والقارئة الكريمين بيجدوا تفاصيل ما تقول الفكرة الجمهورية في مواضيع بتهم حياة الإنسان إذا في خلوته أو في جلوته، في الصلاة، في الصيام، في الزي، في الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمشاكل المجتمع. فقرتنا اليوم أو برنامجنا اليوم بيكون عن الصلاة وعلاقة الصلاة بتطور الإنسان على ظهر الأرض. الإنسان مخلوق قديم، هو قديم قدم الله، لأن الإنسان هو علم الله برز إلى المحسوس. ربنا سبحانه وتعالى حي وعالم وقادر ومريد وسميع وبصير ومتكلم، وبالعلم أحاط علم بمخلوقاته، وبالإرادة خصص ذلك العلم، وبالقدرة أبرز العلم إلى حيز المحسوس. فالإنسان مخلوق قديم، وفي الآية إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا قافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالإنسان بالمعنى ده كان قديم من ألست بربكم، وكان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد الإنسان إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بدوا رحلة العودة إلى وطنهم القديم حيث كانوا في الملكوت الأعلى في أحسن تقويم. وفي طريق الرجعة دي زي ما قال عنها القرآن إن إلى ربك الرجعة، تم تطور الإنسان بفضل الله وهداية الله لذلك التطور. ولذلك الإنسان مخلوق متطور باستمرار بتعين السماء وبتهدي تطوره. القرآن يقول ما لكم لا ترجون لله وغارة وقد خلقكم أطوارا. في التفسير طوال بينصرف المفسرين، وده كلام برضو مقدر، لأن المفسرين بيفسروا القرآن على حسب فهمهم هم للقرآن. تفسير القرآن ليس هو القرآن، إنما فهم المفسر للقرآن، وفهم المفسر للقرآن مرتبط بمقدرته الشخص المعين اللي بيفسر على التفسير، وبما تعطيه ثقافة عصره وما يعطيه ربنا اليوم من علم في صدره. عشان كده القرآن بيقول هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك مفسر قد يفسر لكن يفسر تفسيره، لكن ده مش نهاية علم الله. قد يجي مفسر آخر بتفسير أكثر رفعة وأكثر دقة وأكثر عمق، لأنه فوق كل ذي علم عليم. الذين أوتوا العلم درجات. الإنسان بدأ ووارد في الأحاديث الحياة نفسها كلها بدأت فيها الإنسان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أعطينا طائعين. الدخان هو الغاز، هو السحابة الأولى، ودي معروفة في الساينس في العلم بأنها بداية الحياة. السحابة دي انفتقت، وبرضو معروفة في تاريخ العلم باسم الانفجار الكبير أو البيج بانج. القرآن بيعبر عن الحادثة دي ب أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. كانتا رتقا، كانوا سحابة واحدة، ففتقناهم، حصل الانشطار ده، وجعلنا من الماء كل شيء حي. باستعمال الطاقة مع الغاز تكون الماء. الماء هو جزيئتين من الهيدروجين وجزيء واحد، أو ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، هو الـ H2O. الـ H اللي هو الهيدروجين بكون من واحدة إلكترون وواحدة بروتون، والأكسجين بيتكون من 8 إلكترون و8 بروتون. الأكسجين من مادة الهيدروجين، والموية زي ما قلنا ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. إذن الموية من مادة الهيدروجين، لأنها في النهاية هي أكسجين وهيدروجين، والأكسجين من مادة الهيدروجين. فلما أنت ترجع الحياة زي دي أصلها واحد بالمعنى ده، وكل الإليمنتس الموجودة في الساينس في الكيمستري في البريديك تيبل أوف إليمنتس هي تكوين لعناصر مختلفة مكونة من مادة الهيدروجين، لأنها كلها مكونة من إلكترونز وبروتونز ونيوترونز. تنظر حولك أي مادة تحولها لعناصرها الأولية بترجع لها بروتونز ونيوترونز وإلكترونز. فبالمعنى ده الحياة كانت الوحدة دي وتفرقت في تطور ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويوجهه في طريق كماله ليعود للفردوس الأعلى، للفردوس المفقود، لأحسن تقويم. الإنسان استمر في هذا التطور ومر بمراحل مختلفة. لما نقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، سلالة من الطين، السلالة هي التتابع في generations، سلالة من طين معناتها درجات مختلفة من الطين، أو من صلصال من حمأ مسنون، دي كلها درجات. الطين مادة هو تراب مضاف له موية، والتراب هو من مادة الموية ومن مادة الهيدروجين. يعني مثلا الصخرة لما تكسر العناصر الأولية بتلقى مكونة برضها من هيدروجين في نهاية الأمر في التحليل المعملي لها. ده موضوع مفصل، لكن ما ذوكم ما وقت تفصيله، وما عايزين نخش في تعقيدات في تفصيل أنه أصل الحياة بالمعنى ده أصل واحد. لكن هذه المعلومات الأولية المطروحة حتى الطلبة في مستويات المدارس الوسطى والمدارس الثانوية العليا، مادة متيسرة ومفهومة، حولها تشويش كتير في موضوع التطور. لكن التطور هو أصل الدين، وبيتبني عليه فهمه موضوع أساسي نحن بنتكلم عنه في موضوع الصلاة. المقدمة دي عن التطور قد بالنسبة لشخص ما سمع ما مهتم بأمر تفاصيل الدين ما بيشعر من الوهلة الأولى إيه علاقة التطور بالصلاة. لكن التطور هو الصلاة نفسها، أداة التطور هي الصلاة نفسها. الإنسان تطور بالمعنى ده من المراتب الدنيا في الحياة، ومر بالنبات، من مرحلة النبات كما عبر عنها القرآن، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الله أنبتكم من الأرض نباتا. حتى في حديث غريب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أرحموا عمتكم النخلة، اللي يوري الوشية بين الإنسان والنبات بالمعنى ده. والإنسان تطور إلى حيوان. ربنا سبحانه وتعالى في التطور ده كله زي ما قلنا التطور مش عمل تم لوحده, التطور هو إرادة الله وقدرة الله وتم بهداية الله, مش بمعزل عن القوة الإلهية. الناس اللي رفضوا موضوع التطور لأنه قام في ذهنهم أنه هذا فكر إلحادي يريد أن يلغي وجود الله وأن هذه الحياة تطورت عشوائيا على ظهر الأرض, ده الحديث الصحيح أن التطور ده هو الطريقة التي خلق الله بها الوجود, وعبر عنها تعبير صحيح في الآية ما لكم لا ترجون لله وغارا وقد خلقهم أطوارا. الإنسان إلى أن جاء البشر الحاضر اللي هو قال عنه لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, الكلام ده في التطور واضح جدا جدا. آدم نفسه مقصود بالآية دي, خلق من سلالة من طين ثم بعد ذلك جعل نطفة في قرار مكين. النطفة في المرحلة الأولى كانت الماء بالطين, والمرحلة الأخيرة جاء بعد دخل البشر اختلفت لماء الرجل المختلط ببويضة المرأة. التطور استمر بحالته زي دي بيدفعه وبوجه ربنا سبحانه وتعالى في الصراع في البيئة المختلفة اللي بيها الإنسان بيتواءم مع بيئته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بل ابتلى ده اكتسب السمع والبصر, يعني الأميب الحيوان الخلية الواحدة لو استمر الخلية الواحدة بتتحرك بجسده كله وبتتغذى بجسده كله وبتتكاثر بجسده كله, ولذلك لو استمرت بهذه الحالة لكانت بتنقرض فنشأت حجرت جزء من 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 جسمها واستلت منها قرنين استشعار لترى تشعر بالخطر قبل ما تراه, واستمر العمل الذي تخرج العيون في التطور ده يجي البصر لترى الخطر قبل ما يداهمه, والسمع نشأ بصورة زي دي. فقال نبتليه, قال أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, لما كان في المراحل الدنيا دي من التطور, حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, بالابتلاء ده جعلناه سميعا بصيرا. ودي في التطور لأن ربنا خلق الإنسان بيشبهه, والشبه ما هو شبه حسي, إنما الله صبع لما نقول جعلناه سميعا بصيرا, سميعا بصيرا هي صفة الله ربنا سبحانه وتعالى, حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم. خلق الإنسان حيا وعالما وسميع وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. صفات الإنسان في طرف النقص وصفات الله في مطلق الكمال, والتطور هي رجوع الإنسان على سلم الرقي ليعود لأحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, ده الإنسان الكامل رد لأسفل سافلين ثم جاه المنهاج ليرجع تاني, اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, بيرجعوا في طريق الرب, إن إلى ربك الرجعى وإن إلى ربك المنتهى. نحن بنرجع لمحل ما كنا. أنا لو جيت مثلا من الخرطوم أو جيت من الرياض أو جيت من القاهرة بقول أنا راجع القاهرة, مفهوم لما تقول أنا راجع القاهرة أنك أنت جيت من القاهرة أو جيت من الخرطوم, ما بتقول أنا راجع لمحل أنت ماشي لها من الأول مرة. فلما نقول إن إلى ربك الرجعى لأنه ده حيث كان الإنسان, كان في الملأ الأعلى وكان في الملكوت الأعلى وكان في أحسن تقويم. التطور مشى وجاء الإنسان الأول وجاءت الشرايع, مثلا زي سيدنا آدم عليه السلام كان آدم وزوجته حواء ومعاهم ولدين وبنتين مثلا, مجتمع صغير جدا جدا, فأمر من الله أن يزوج الأخ من أخته, دي كانت شريعة لتطور ذلك المجتمع. العمل ده مش لأنه الله بيشرع لكماله, إنما بيشرع لنقص المجتمع في ذلك الوقت ليعينه ليتحرك لقدام. فلما دخلت الصورة بتاعت البشر في التطور والملائكة اعترضوا على أن يكون الخليفة على الأرض وعلى الأكوان من البشر, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من 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 الآية من بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روح. التسوية دي هي مرحلة التطور الأولى قبل ما يظهر العقل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الملائكة اعترضوا على الوضع ده، قال لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللي بيعلم ربنا والملائكة ما كانوا بيعلموه أنه الإنسان ده اللي بيسفك الدماء ده حيتطور من المرحلة دي ويطلع لقدام، بيتحرك منها. ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر عنده المقدرة على التطور. الشيطان شهوة بلا عقل يعصى الله ولا يطيعه. الملك عقل بلا شهوة يطيع الله ولا يعصاه. الإنسان تركيبة في البرزخية، ملك مركب على شيطان أو روح ونفس إن شئت، ولذلك بيتعلم من التجربة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. حتى في الحديث النبوي قال إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون ويغفر لهم. لأنه بالخطأ والتعلم من الخطأ بيكون التطور. ولذلك بالمعنى ده الإنسان في تكوينه أكبر من الملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج دخل منطقة لو دخل جبريل لكان لاحترق. ده كمال البشر في النشأة على كل المخلوقات الأخرى. التطور استمر، وكلما جاء وقت جديد المجتمع يتغير، مشاكله تغيرت، ربنا بيبعث له رسول، واستمر العمل ده في الرسل في أطوار مختلفة إلى أن جاء موسى، جاء بعد عيسى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كخاتم للنبيين. وختمت النبوة كما قال الأستاذ محمود مش لأنه الله قنع من الناس، ولا لأن الناس مشاكلهم بقت ثابتة على صورة واحدة، إنما لأنه كلما أرادت السماء أن توحيه لأهل الأرض استقر بين دفتيها المصحف. فكأنه المخزن اللي كان الملائكة أو جبريل بيجيب منه العلم والكلام الله للبشر في صورة رسالة نزل كله للأرض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولذلك ما في حاجة تاني يجيب جبريل، ولذلك ختمت النبوة. لكن القرآن أصبح هو مصدر العلم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح ذلك العلم. عشان كده الأستاذ محمود بيقول أمران مقترنان ليس وراءهما مبتغى لمبتغ وليس دونهما بلاغ لطالب، القرآن وحياة محمد. أما القرآن فهو مفتاح الخلود، وأما حياة محمد فهي مفتاح القرآن. إذا نحن دارين نفهم عن الله من القرآن، القرآن لما نقرأه اليوم الله بيتكلم معنا، لما تقرأه الحين الله بيتكلم معك، لو قلبك مفتوح بتسمع كلام الله. المسألة دي نحن بنذكرها لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبي منهاج للتطور، وإذا الإنسان ما مشى فيه وما بينتقل من مرحلة اللي هو فيها اللي هي أشبه بمرحلة الحيوان، لأنه العقل الغير مهتدي الذي لا يسيطر على شهواته بيعيش كما يعيش الحيوان. عشان كده بيجي التعبير على الناس اللي بيهملوا استعمال عقلهم يقول بل هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، لأنه البشر اللي بيشتغل بدون عقل في اتباع شهواته ونزواته بيكون أشرس من الحيوان المفترس. الحيوان المفترس بيأكل صيدة واحدة ليشبع ثم بعد ما بيصيد إلى أن يجوع للمرة الأخرى. الإنسان ممكن يقتل آلاف في لحظة واحدة. فالإنسان يمكن بمقدراته يكون أسوأ من الحيوان المفترس، بل هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ولذلك بيجي العون الإلهي بأن الإنسان يأنسن حيوانه، يأنسن الشيطان الجواه باتباع المنهاج النبوي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاب الصلاة قال الصلاة معراج العبد إلى ربه. باختصار معراج العبد إلى ربه معناته أداة التطور، أداة الارتفاع من الحياة الحيوانية للحياة الإنسانية، من التخلص من رواسب الماضي التي كبلت حياتنا كلها، لأنه في صدر كل مننا مخزن أكثر رهبة زي ما قال عنه الأستاذ محمود من سجن الباستيل، وفيه سجناء طال عليهم العهد، بعضهم فقد البصر وبعضهم فقد الحركة. الطريق النبوي في منهاج الصلاة بالقرآن في الأوقات الخمسة وفي التلت الأخير من الليل هي طريقة لمعالجة ونظافة ذلك السجن الرهيب في صدورنا. عشان كده القرآن بيجي تعبير عنه أنه شفاء لما في الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم أهل لهذه المرحلة وهو في معروف بأنه المصطفى، وعبر عن الموضوع ده قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فهو نقي في التطور ده، وهو طفل شق صدره وغسل بالثلج والماء والبرد. التنقية دي لتأهل للرسالة، لتجعل منه النموذج باتباعه تفتح على الناس مغاليق القرآن وينتقلوا بسلاسة في سلم التطور ليحيي الإنسان داخلنا في ظرف كل إنسان. إذا ما تم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بالذهن المفتوح في التطور في الصلاة، الحياة دي قد تنقرض على ظهر الأرض. يعني ده مش موضوع بتاع ترف ذهني، ولا هو موضوع أنه ممكن الإنسان يأخذ به أو لا يأخذ به، هو موضوع حياة أو موت. إما أن الحياة دي تنتصر على الظلام الداخلة وعلى الموروث الرهيب الذي كبله، أو أن تنقرض. كل المشاكل الخارجية اللي قاعدين نشوفها، إذا مشاكل اقتصادية، إذا مشاكل سياسية أو مشاكل اجتماعية، سببها الران الموروث على قلوبنا. عشان كده الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معناته نوظف من الموروث اللي بيحمل كل واحد فينا في صدره، ولم يدخل على صدره مزيد من الظلام. عشان كده بيجي توالي الدعاء أنه ربنا يغسلنا بالثلج، قلوبنا بالثلج والماء والبرد، اللي هي دي موضوع النظافة الداخلية، تحقيق السلام الداخلي. إذا وجدتنا عندنا مشاكل في السياسة والتواءات وكذب، وأن الواحد يعلن برنامج ويجي ينفذ برنامج آخر، السبب فيه أنه نحن عندنا مشكلة نفسية. علاج المسألة دي بيبدأ من الداخل مش من الخارج. عشان كده نحن الجمهوريين في مجال السياسة بنفتكر أنه لو نحن ما غيرنا نفسنا نحن غير جديرين بتغيير الشعب السوداني أو أي شعب آخر، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا نحن ما تغيرنا في الداخل ما بنغير في الخارج. والصلاة هي أداة التغيير، وأداة ضرورية جدا جدا على أن تفهم، لأن نحن نفتكر المسلمين اليوم لا يصلون، الجوامع مسحومة بالمصلين ومسحومة بالمصاحف، ولكن القلوب خاوية. وأدركتنا نزارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعى الأكل على القصعة، قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم، مثل المواد التي يحملها السيل في سطحه لأنها خفيفة الوزن. المعروف في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد، فنحن مثقال ذرة اللي هي بتكون في وزن جبل أحد في صدورنا غير موجودة، ولذلك إحنا خفيفي الوزن عند الله، وأن الله لا يبالي بما يحصل لنا اليوم لمفارقتنا للدين. والقرآن يقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وده الشيء الحاصل لنا، نحن منافقين ومكذابين ونمشي المسجد وقلوبنا في الشارع، نحن لا نحضر في الصلاة مع الله ولا نستمع لكلام الله اللي نقرأه في القرآن، ولذلك علينا اللعنة وعلينا التخلف الحاصل والتشرذم الحاصل واستغلال الدين لأغراض السياسة وكل قتل الناس باسم الدين وتشريدهم وكل الشيء الحاصل ده بتم باسم الله والرسول. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 عام ثم تصير ملكا عضوضا، ومنذ ذلك اليوم لم تقوم للدين قائمة، لأنه انحط الدين في صدور الناس وما في فرصة لبعثه إلا بأن تفهم مسألة الصلاة كأداة التطور، كذا لخلق الإنسان الإنسان، لإخراج الإنسان من داخل البشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمقراطي وكان بكره التميز وبكره استغلال الآخرين، لأنه هو حقق السلام الداخلي ده. لما جاء العربي ارتجف قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال له هون عليك، إنما أنا من امرأة من قريش كانت تأكل القديد، ما تنزعج في حضرتي. دي تربية ديمقراطية، نحن بنحب الناس يرتجفوا حولنا ويسبحوا بحمدنا وكل الإجراءات اللي قاعدين نشوفها، وأنه ده القائد الضرورة وده القائد الملهم، ونحن لولاك لضاعت الحياة. بنخلق في فراعنا نحن، لأنه نحن داخليا كل واحد فينا عنده فرعون، فنحن دارين السياسة تجي من قلوب منقية بهذا المستوى. وكان يقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وكان يردف على دابة صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله ويحلب شاته ويحفر مع أصحابه الخندق. كل هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله مع أصحابه، لأنه هو يكره أن يتميز عليهم. حتى لما يقول له في العمل نكفيكه يقول لهم أعلم أنكم تكفوني ولكن كرهت أن أتميز عليكم. دي روح ديمقراطية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر حق اليوم للغرض، دي روح اشتراكية. وكان يقول الأشعري، كان الأشعريون إذا أملقوا أو كانوا على سفر وضعوا ما عندهم على سوء فاقتسموه بينهم بالسوية، هؤلاء قوم أنا منهم وهم مني. دي روح اشتراكية. المسألة دي ما بتجي بالأمان وضع البرامج، إنما بتجي بأنه كل واحد فينا يعمل في داخله ويغير نفسه عشان بعد ذاك يتصدى لتغيير الآخرين. اللي ما بيفشل في تغيير نفسه يسيب الآخرين وشأنهم، لأنه القرآن برضو بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بيخسر ليه؟ لأنه هو ما بيقدر يتجاوز عيوبه الداخلية والتواءاته ومرضه الداخل. ولذلك لما نيجي في الحكم دي هذه الأشياء اللي بتطفح للسطح، وكون الإنسان في السلطة بتخليه أكثر مقدرة على ممارسة الالتواءات من الشخص الضعيف. ولذلك كل الخطل اللي احنا قاعدين نشوفه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع سبب المرض الداخلي اللي بتحمل النفس البشرية. ولذلك احنا نعتقد أنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو المخرج من الزحمة دي، على أن يفهم هو كأداء للتطور. لأنه إذا الإنسان الصلاة دي ما صلاها كمعراج وراغب تطور نفسه فيها، بيكون فيها مثل حمار الرحى، المكان الذي بدأ منه هو المكان الذي انتهى إليه، زي طور الساقة زي ما بنقول، أو زي جمل العصارة لافي في منطقة واحدة. نحن الصلاة من امشلال الجامع دي إذا ما نهتنا عن الكذب والنفاق والالتواء، إذا كان ما فيها حضور، رب مصل لم تزد صلاته من الله إلا بعدا، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ورب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. فنحن بنحتاج ننظر في العبادات ونعاملها كأداء كمنهاج للتطور. المعراج هو السلم، السلم سيقنا لله.
عندي خبر يرى أني مالك فيه أبطل لهنا لا تهل الشرف البافي
غير المولى علم
لا شيء هنا يدي
غير المولى
I don't know.